تزوجت طفلا وأرضعته من نعم لأنها أم لبنتي، ومن تزوجت طفلا وأرضعته من لبن زوجها على التأبيد عن تحريم كل منهما وهو قد. ومن تزوجت طفلا وأرضعته من لبن زوجها، من تزوجت طفلا، لا تزوجت امرأة معينة، طفل عقد عليها طفل وأرضعته وهو ما زال في زمن الرضاع مثلا، وأرضعته من لبن زوجها، أرضعته من اللبن الذي نشأ من وطء زوجها السابق، على التأبيد عن تحريم كل منهم وهو قد. يحرم عليها الزوج الأول ويحرم عليها زوجها الثاني. لماذا يحرم عليها زوجها الأول؟ لأنه أصبح أبا لزوجها الثاني. ويحرم عليها زوجها الثاني كذلك، يحرم عليها زوجها الثاني كذلك وهو قمن، أي وهو جدير حقيق.
فصل: إن أرضعت كبراهما الصغرى ولم يدخل فللصغرى النكاح قتل. إذا تزوجت زوجتين، إحداهما كبيرة والأخرى رضيعة، فأرضعت كبرى الزوجتين الرضيعة ولم يدخل، معناها لم يدخل ب لم يدخل بالكبيرة ولا بالصغيرة، لم يدخل بالكبيرة ولا بالصغيرة، تحرم عليه الكبيرة وتسلم له الصغيرة. لماذا؟ لأن العقد على الأمهات يحرم البنات، العقد على البنات يحرم الأمهات، لأن العقد على البنات يحرم الأمهات، ولكن البنات لا يحرمن إلا بالدخول على الأمهات، لقول الله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نعم، وهذا هو القول الصحيح والله. وفي قول ضعيف أنها تحرم، لماذا؟ لأنهما اجتمعتا في عقده، فيكون العقد مفسدا للنكاح. هي لا تحرم قطعا، البنت لا تحرم، لكن خلاف في هل يسلم النكاح أم لا يسلم. القول الأول وهو الصحيح أن النكاح الثانية يسلم وعقدها ليس فاسدا، وذلك قياسا على من أسلم وعنده أم وبنتها ولم يدخل بهم، فإنه يسلم له نكاح البنت ولا يفسخ عقده. وكذلك قياسا على من أسلم وعنده أختين، فإنه يسلم له نكاح إحداهما ولا يفسخ العقد بها، لا يفسخ عقدها. والقول الثاني أن العقد يفسخ. لماذا؟ لأنهما اجتمعتا في عقد، قياسا على أنك إذا عقدت البنت والأم في نفس الوقت عقدتهما عقدا واحدا يفسد العقد، لكن يجوز بعد ذلك أن تتزوج البنت. وإن تكون قد أرضعت صغيرتين فافسخ وجاز نكح إحدى الصغيرتين. إذا كانت قد أرضعت صغيرتين فالنكاح يفسخ اتفاقا، أرضعت صغيرتين وكل منهما زوجة لرجل، كل منهما زوجة لرجل، معناها عنده ثلاث زوجات لم يدخل بهن، كبيرة ورضيعتان. الكبيرة أرضعت الرضيعتين، يفسخ حرمت الكبيرة ويفسخ نكاح الرضيعتين، لأنهما أختين اجتمعتا في عقد واحد فلزم فسخه، وجاز بعد ذلك بعد فسخ النكاح جاز أن تنكح إحدى الصغرين.
وإن لإحدى الصغريات أخرت رضاع عن النكح لها فقط ثبت. وإن لإحدى الصغريات، إذا أرضعت الزوجة إحدى الصغريات التي تزوج بهن زوجها، إذا أرضعت صغريات تزوج بهن زوجها ولكن فاوتت رضاعهن بحيث أخرت إحداهن في الرضاع، فإن الأخيرة يثبت لها النكاح فقط. لماذا؟ لأنها هي إذا أرضعت الصغريات يصبحن أخوات من الرضاعة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم: لا يجمع الرجل بين عمته بين زوجته وعمتها، ولا بين زوجته وخالتها. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فعلى هذا يحرم الجمع بينهن لأنهن أصبحن أخوات، لكن إذا عرفنا المتأخر منهن يحرم اللواتي تقدم رضاعهن وتبقى الأخيرة، تبقى الأخيرة لأنه لم يجمع بينها، لأن الأوليات حرمنا عليه قبل رضاع الأخيرة، فكان فصح للأخيرة النكاح. ولهذا قال: وإن لإحدى الصغريات أخرت رضاعا النكح لها فقد ثبت، أي ثبت للأخيرة. ثم قال: وإن يكن الدخول قد حصل فكل حرام مهرهن يبتذل. إذا كان دخل بالزوجة المرضعة فإن الزوجات كلهن يحرم، لأن البنت تحرم بالدخول بالأم، والأم تحرم بالعقد على البنت. الله تبارك وتعالى يقول:
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي بحضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلهن
علشان فإن لم تكونوا دخلتم بهن، معناها القاعدة الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. فإذا كان دخل بالزوجة المرضعة التي أرضعت زوجاته الصغريات يحرم الجميع عليه. ولهذا قال: وإن يكن الدخول قد حصل فالكل، أي كل الزوجات، حرام مهرهن يبتذل، معناها يدفع لهن المهر، مهرهن يبتذل. كيف يدفع؟ يدفع للزوجة التي دخل بها المهر كاملا، وأما اللواتي لم يدخل بهن فإنهن يستحقن نصف الصداق فقط. والأصل في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح تزوج العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى فيها بياض فقال الحقي بأهلك، وأمر لها بمتعة. وكذلك قول الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم لله أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدته. إذن لهذا قال للصغريات الشطر، وهو يرجع به على الكبرى وهي تدفع، لكن هذا الشطر الذي سيعطي للصغريات من سيدفعه سيرجع به على الزوجة التي أرضعتهن، الزوجة التي دخل بها هي التي ستغرم هذا الصداق لأنها هي التي أفسدت عليه نكاح الصغريات. ولهذا والأصل في ذلك ما ثبت من حديث عمر رضي الله عنه قال من عند مالك وهو حديث صحيح قال من تزوج امرأة فوجد بها جنونا أو برصا أو جذاما فلها المهر بما استحل من فرجها أو بمسيسه إياها ويرجع به على من غره، ويرجع به على من غره، معناها المهر يرجع به على من غر الإنسان وعلى من تسبب في إفساد النكاح. إذن قال ولهذا قال للصغريات الشطر، وهو يرجع به على الكبرى المرضعة التي أفسدت عليه نكاح الصغريات وهي تدفع هذا الشطر، إلا إذا الصغرى لها دبة ولم يدخل به على الصغرى رجعة. نعم يدخل على الصغرى به رجعة إلا إذا الصغرى لها دبة، إلا إذا كانت الزوجة الكبيرة التي دخل بها دبت إليها الصغرى، يعني أنها كانت نائمة مثلا وكانت الصغرى بجوارها فاستيقظت الصغرى ودبت، يعني قامت تحبو وأرضعتها رضعت من لبنها وهي من ثدي الزوجة الكبيرة وهي نائمة دبت إليها الصغرى، يعني أنها لا دخل لها في هذا وإنما دبت لها الصغيرة في النوم فرضعت من لبنها ما شاء الله، إلا إذا الصغرى لها دبت ولم يدخل، إذا كان لم يدخل بالكبيرة ولم يدخل، لأن الدخول لا يتصور إلا بالكبيرة، الصغريات لا يمكن أن يدخل بهن لأن المرأة لا يجوز الدخول بها قبل أن تطيق، ولا تطيق قبل 9 سنين، ما تكون مطيقة قبل 9 سنين، وقد تطيق قبل ذلك بقليل، لكن لا يجوز اتفاقا أن يدخل بها قبل أن تطيق، لأنه إذا دخل بها قبل أن تطيق تكون جناية، ربما يفسد قبولها ويغرق، يكون جناة عليها ويغرق. ولهذا إذا لم يدخل بالكبرى، إذا كان لم يدخل بالكبرى ودبت إليها الصغرى فرضعت من لبنها فإنه حينئذ يعود بشطر الصداق اللي سيعطيه للكبرى يعود به على الصغرى، إلا إذا الصغرى لها دبت ولم يدخل بالكبرى على الصغرى، على الصغرى يدخل ولم يدخل، ولم يدخل على الصغرى، على الصغرى بها رجع به، لم يدخل على الكبرى، لم يدخل هنا معناها لم يدخل على الكبرى، على الصغرى رجع به، معناها رجع به على الصغرى، على الصغرى به رجع له، معناها تدفعه تغرمه الصغرى، لأن الصبي يغرم ما يتعلق بالأموال. نعم، على الصغرى بها رجع له. ثم قال وفسخ إن ادعى الرضا، إن ادعى الرضا على النكاح من دون حجة، من دون حجة،
من دون حجة
إن ادعت يباح. وفسخ إن ادعى الرضا على النكاح، إذا ادعى الرضاعة للنكاح أي ادعى الزوج أنه أنه بينه وبين زوجته رضاع، يفسخ بدون حجة ولا يجوز له النكاح. إذا ادعى أنه بينه وبين زوجة رضاعة وبدون حجة، إذا ادعته الزوجة يباح النكاح. ادعت الزوجة الرضاعة لكن بدون حجة، بدون بينة، يباح النكاح.
وبدل المهر لها إن دخل، معناها يبذل يعطي المهر كاملا إن دخل بها، أو نصفه إن كذبت قبل اختلاء، أو يعطيها نصفه إن لم تصدق ادعاءه للرضاع. فإذا صدقت ادعاءه للرضاع وكان هذا قبل الدخول لا يعطيها شيء. يدعى الرضاعة، عقد عليها ثم ادعى أنها أخت له في الرضاعة أو أنها محرم وصدقته هي في هذا الادعاء، لا يعطيها شيء، سقط الحق. أما إذا لم تصدقه وكان لم يدخل بها يعطيها نصف الصداقة، وإذا كان دخل بها سواء صدقته أو لم تصدق يعطيها الصداقة كاملا بما استحل منها شيئا، أو نصفه إن كذبت، معناها إن لم تصدقه في الدعاء الرضا قبل اختلاء قبل الدخول. باب نكاح الكفار. ومنعه بيننا وبين الكافرين إلا الكتابية حرة تعين. لا يجوز أن ينكح المسلم الكافرة ولا أن ينكح الكافر المسلمة من باب أولى. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة، خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. إذن لا يجوز بالاتفاق أن ينكح المسلم الكافرة المشركة ولا أن ينكح الكافر المشرك المؤمنة المسلمة. واختلفوا في تسري المسلم بالأمة الذمية، بالأمة الذمية. وفي تسريه كذلك بالكافرة، أي افتراشه للكافرة إذا كانت ملك يمينه. وذهب جمهور العلماء إلى أن ذلك لا يجوز تمسكا بهاتين الآيتين السابقتين، وذهب الطائفة إلى أن ذلك يجوز تمسكا بقول الله تبارك وتعالى إلا ما ملكت أيمانكم. وتمسكا أيضا بما ثبت من أن بعض الصحابة افترشوا بعض السبايا بأوطاس، بعض السبايا أوطاس، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في العزل. والصحيح هو مذهب الجمهور. نعم. قال ومنعه بيننا وبين الكافرين إلا الكتابية حرة تعين، إلا الكتابية، فإنه يجوز للمسلم أن ينكح الكتابية ولا يجوز للكتابي أن ينكح المسلمة. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن والسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدام. وخالف في ذلك ابن عباس وطائفة ممن تبعوه في ذلك، وقالوا لا يجوز نكاح الكافرة، النكاح هو الكتابية، لا يجوز نكاح الكتابية. واستدلوا بعموم آية البقرة وآية الممتحنة. وأما الجمهور فقالوا هذه آية المائدة مخصصة للآيتين المذكورتين. وقال الطائفة نكاح الكتابيات مكروه، لا هو حرام ولا هو حلال. ونعم إلا الكتابية حرة تعين. إن أسلم الكافر وهي مرأته أو كافران فالنكاح صحته قد ثبتت، كذا إذا تأخر إسلام واحد بعدة إن شاء الله. إذا أسلم الكافر عنده كتابية فالنكاح لا يبطل، وإنما نكاحه لها يبقى صحيحا على ما كان عليه. لماذا؟ لأنه يجوز له استئناف نكاحها، فالاستمرار في نكاحها من باب أولى.
أو كافران فالنكاح صحة. كذلك إذا أسلم الكافران معا فنكاحهما صحيح. والأصل في ذلك ما ثبت من حديث الضحاك ابن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختاني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيهما شئت. الحديث رواه أحمد ورواه الأربعة إلا النسائي، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم صححه ابن حبان، يعني صححه ابن حبان والبيهقي والدارقطني، ولكن أعله البخاري. وكذلك الحديث الآخر عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر قال أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة فأسلمنا معه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعة. الحديث أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم، وعله أبو داود، عله أبو زرعة وأبو حاتم والبخاري. وكذلك حديث قيس بن الحارث، قيس بن الحارث وفيه أنه أسلم وتحته ثمان نسوة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعة منهن ويطلق سائرهن. الحديث صحيح. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن من أسلم وأسلمت معه زوجته يظل نكاحهما صحيحا. أو كافران فالنكاح صحته قد ثبتت. أو كافران معناها أو أسلما الكافران معا، أو كافران فالنكاح صحته قد ثبتت. كذا إذا تأخر إسلام واحد بعدة شهر، كذلك إذا أسلم أحدهما قبل الآخر وأسلم الثاني منهما في العدة. والأصل في ذلك ما ثبت من حديث صفان بن أمية عند مالك والبيهقي وابن سعد في الطبقات، قال صفان بن أمية أسلمت زوجتي عاتكة بنت الوليد بن المغيرة ثم أسلمت فأقرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحه. وهذا بالنسبة لتقدم إسلامه هو، تقدم إسلام المرأة. وكذلك ما ثبت من حديث ابن عباس عند أبي داود وأحمد وابن ماجه الصحاح الحاكم وابن حبان قال جاء أسلمت امرأته فتزوجت رجلا ثم جاء زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي انتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزوج الآخر وردها إلى الزوج الأول. ومع ذلك اختلف العلماء في هذا، فقال مالك إذا أسلمت قبله وأسلم في عدتها ترد إليه، يعني كاحن.